بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الاستدلال على الرأي المشهور من كفاية تحقق مسمى المسح في مسح الرأس في الوضوء، وقلنا أن الدليل الأول على رأي المشهور هو أطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، حيث دلت على أن الواجب هو مسح بعض الرأس، وبإطلاقها نستفيد أن هذا البعض يكفي فيه تحقق مسمى المسح. هذه الآية الدالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أن الواجب هو مسح بعض الرأس لمكان الباء، إذ أنها جاءت هنا للتبعيض، أكدت هذا التفسير صحيحة زرارة. ثم دخلنا في الإشكال على أن سيبويه أنكر مجيء الباء للتبعيض، ولا نزال بصدد الرد على هذا الإشكال، إذ قلنا أنه يرد على هذا الإشكال أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا فإنه لا حجية لقول اللغوي إذا لم يحصل الاطمئنان من قوله، وكيف يحصل الاطمئنان من قول سيبوي مع مخالفة مثل الأصمعي والفارسي وابن مالك، حيث قالوا بأن الباء تأتي للتبعيض كما نقلنا عن مغني اللبيب. هذا أولا. وثانيا أننا إذا عرفنا مراد الشارع وحدد الشارع مراده، فلا تصل النوبة إلى الأخذ بكلام اللغوي، والشارع قد حدد مراده. إذا لم نقبل بظهور ذلك في الآية الكريمة، فالرواية صحيحة زرارة صريحة في تفسير الآية الكريمة بأن الباء للتبعيض، وهذا كله قد مر. اليوم نتكلم في الجواب الثالث والرابع. ثالثا، إن إرادة التبعيض من الباء لا تتوقف على كون التبعيض أحد معانيها، أي أن إرادة التبعيض من الباء لا تتوقف على وضعها لذلك، بل يمكن استفادة التبعيض من نفس استعمالها ولو لم تكن موضوعة للتبعيض. أنتم تعرفون أنه يوجد فرق بين الوضع وبين الاستعمال. هب أن الباء لم توضع للتبعيض، لكن إذا ثبت أنها استعملت في التبعيض فهذا كاف، وهنا في مقامنا لو لم يكن مقصود الشارع كفاية المسح على بعض الرأس لكان المناسب حذفها في الآية الكريمة، مما يدلل على أنها استعملت هنا بمعنى التبعيض. توضيح ذلك، احنا قاعد ندعي دعوة انه في المقام لو لم يكن مقصود الشارع كفاية المسح على بعض الرأس فلا داعي للإتيان بالباء، وبما أنه قد جاء بالباء فهذا يعني أنه قد استعملها في التبعير، توضيح هذه الدعوة، إن المسح والغسل مما يتعدى إلى المفعول بنفسه من دون حاجة إلى الاستعانة بالباء، بخلاف الفعل مر مثلا، فلا يقال مررت زيدا بل يقال مررت بزيد. الفعل مر مثلا يحتاج للتعدية إلى الباء، لكن المسح والغسل لا يحتاج إلى الاستعانة بالباء في التعدية إلى المفعول، فيصح أن يقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم من دون الاتيان بالباء، فالاتيان بالباء مع عدم الحاجة إلى إثباتها وتغيير أسلوب الكلام يدلنا على أن المراد في الأمر بمسح الرأس إنما هو مسح البعض. وامسحوا برؤوسكم، تغيرت صياغة الكلام بخلاف الأمر بالغسل في الوجه واليدين، فإن المراد منه غسل جميع الوجه وجميع اليدين إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بدون باء، وامسحوا برؤوسكم، تغيرت صياغة الكلام، هذا التغيير مع أنه لا حاجة للباء إذا لم يقصد التبعير، يدل على أن الإتيان بها من قبل المولى إنما لأنه يريد التبعير في مسح الرأس. الغسل والمسح يتعدى إلى، لا يحتاج في التعدية إلى الباء، فلماذا غير المولى صياغة الكلام من فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بدون باء إلى وامسحوا برؤوسكم مع إثبات الباء، مع أن المسح يتعدى إلى مفعوله بدون باء لا يحتاج إلى الباء في التعدية؟ هذا يدلنا على أن المولى استعمل الباء ولو لم تكن موضوعا للتبعيض استعملها في التبعيض. هذا ثالثا. ورابعا، وهذا الوجه، هذا الرد يطرحه السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 122، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه 122 في الجزء الخامس، أعطيكم مصدر لأن فيه مؤنة، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يحتمل، يطرحه كاحتمال، أن يكون الوجه في استفادة التبعيض من الآية الكريمة أمرا آخر ليس هو أن الباء موضوعة أو مستعملة في التبعيض. يقول توجد عناية في الكلام تدل على التبعيض حتى لو قلنا إن الباء لا موضوع ولا مستعملة في التبعيض. ما هي هذه العناية؟ يقول هكذا، يقول هو أن يقال إن الماسح حقيقة وإن كان هو اليد والممسوح هو الرأس، وامسحوا برؤوسكم، الماسح هو اليد والممسوح هو الرأس، إلا أن الإتيان بكلمة الباء بحرف الباء والعناية بذكرها في الكلام وامسحوا برؤوسكم يدلنا على أن المراد بالعكس. كيف؟ يقول يحتمل أن المراد هو جعل الرأس آلة وسبب لمسح اليد، بمعنى أن الماسح هو الرأس والممسوح هي اليد، كما نقول مسحت يدي بالحائط، فإن معناه أن الحائط قد صار سببا لمسح ما بيدي من رطوبة أو دهن أو صبغ وما إلى ذلك. وفي المقام نقول هكذا، إن الرأس صار سببا لمسح ما بيد المتوضأ من الرطوبة، فإذا صار الماسح هو الرأس يتعين أن يكون المسح ببعضه لا بتمامه، كما في مثالنا المتقدم مسحت يدي بالحائط، فإن صحة قولك مسحت يدي بالحائط غير متوقفة على مسح جميع الحائط باليد. عندما يقول الإنسان مسحت يدي بالحائط لا يعني ذلك أنه لا بد من أن يكون المسح بجميع الحائط، من الواضح أنه يصح القول مسحت يدي بالحائط لو مسحت اليد ببعض الحائط، فكذلك هنا فإن المسح بالرأس بهذا المعنى بهذه العناية، وهي أن يكون الماسح هو الرأس والممسوح هي اليد، يقتضي المسح ببعض الرأس لا بتمامه. وبعبارة أخرى، إن التشكيك في كون الواجب هو مسح بعض الرأس إنما يتم إذا أغمضنا النظر عن الأجوبة الثلاثة المتقدمة، يتم فيما لو كان المقصود جعل اليد ماسحة والرأس ممسوحة، فنشكك هل الواجب مسح كل الرأس تمام الرأس أم بعض الرأس. أما إذا قصد العكس أن اليد هي الممسوحة والرأس هو الماسح، فإرادة التبعيض جزمية، لأن صحة مسح اليد بالرأس وفق هذه العناية لا تحتاج إلى المسح بتمام الرأس، بل يكفي المسح ببعض الرأس تماما، كما تقول مسحت يدي بالحائط، ومن غير المعقول أنك تقصد مسحت يدك بجميع الحائط بتمام الحائط. طبعا قد تشكل أننا نشترط ثبات الممسوح، ثبات الرأس بتعبير أدق، لأنه هنا في هذه العناية وفق هذه العناية هو الماسح، واضح الفكرة؟ يقول لك، يقال لك نحن هذا كلامنا لا يمنع من الالتزام بهذا الشرط، ففي المثال الرأس كالحائط ثابت بحسب الفرض، ولا يمنع تمنع هذه العناية من الالتزام بهذا الشرط، شرط ثبات الرأس. عندما تقول مسحت يدي بالحائط لا يعني أن الحائط هو المتحرك، كذلك عندما تقول مسحت الرأس بعض الرأس أيضا لا يعني ذلك أن الرأس يجب أن يكون هو المتحرك، يمكن الالتزام بشرط ثبات الرأس، هذا رابعا. لكن يبقى ما قلناه في أولا وثانيا على الأقل، وثالثا إذا أردنا أن نضيف كاف في رد هذا الإشكال. خلينا نطبق ثالثا ورابعا. لا، يقول إذا تنزلنا وقلنا إن الباء ليست موضوعة للتبعيض وأنها ليست مستعملة في التبعيض، تنزلنا وقلنا عندما يولي المولى هذه العناية ويقول وامسحوا برؤوسكم، فيحتمل أن تكون على وزان مسحت يدي بالحائط، يريد أن يقول إن الإشكال لا يتم حتى لو رفضنا الأجوبة الثلاثة الأولى، لا يتم، يعني ليس جزميا، بل يمكن رده بهذه العناية. ولذلك قال يحتمل نحو من أنواع أنحاء التنويع في الجواب. قال إحنا وين طبقنا أولا وثانيا؟ نعم. وثالثا إن إرادة التبعيض منها منين؟ من الباء، لا تتوقف على كونه كون التبعيض أحد معانيها، يعني شنو؟ يعني لا يتوقف أن تكون موضوعة للتبعيض، بل تمكن استفادته التبعيض من نفس استعمالها، يكفي أن المولى قد استعملها بالتبعيض ولو لم تكن موضوعة له، إذ لو لم يكن المقصود إفادة الاجتزاء بمسح البعض لكان المناسب حذفها. أوضحت ذلك، لماذا المناسب حذفها؟ لأن المسح والغسل يتعدى بدون الباء، فشنو فائدة هذا التنويع وإضافة الباء والعدول من صياغة الكلام؟ إذن هذا يدل على أن المولى قد استعملها في التبعيض. ورابعا يحتمل أن تكون الآية الكريمة على منوال قولنا امسح يدك بالحائط، الذي يقصد منه امسح يدك ببعض الحائط لا جميعه، على نحو تكون اليد هي الممسوحة على الماسحة، أي على عكس ما ينسبق إلى الذهن بادئ الأمر. وبكلمة أخرى إن التشكيك في ذلك، في ذلك شنو؟ في إرادة التبعيض من البعض، إنما يتم، لازم نضيفون، إنما يتم شنو؟ إذا أغمضنا النظر عن الأجوبة الثلاثة المتقدمة، لو كان المقصود جعل اليد ماسحة والرأس ممسوحة، أما إذا قصد العكس كما في المثال مسحت يدي بالحائط، يعني جعل الحائط آلة وسبب شنو؟ لمسح اليد، فإرادة التبعير جزمية. واضح؟ جيد. الدليل الثاني ليش؟
مع وجود قول مالك وقال السيوي أيضا يسقط مع وجود السيوي
بالقول. شنو يسقط؟ شنو هو الجواب الأول؟
سقطنا
جواب الأول. لا حجية، لا حجية لقول اللغوي،
لا حجية لوجود من
لا لا، ما احنا شرحنا أمس بس كنت حاضر، قلنا قول اللغوي ليس بحجة إذا لم يحصل الاطمئنان من قوله، ما شو قلنا أمس؟
ولا يحصل اطمئنان مع وجود،
شو يحصل اطمئنان؟ يعني يحصل اطمئنان بقول سيبويه مع وجود مخالف؟ لا يحصل اطمئنان،
أقول لا يحصل اطمئنان،
نعم،
ومع ذلك لا يحصل اطمئنان بقول الفارسي
إذن
مع وجود قول سيبويه.
أنا عندي رواية مفسرة، أنا أرد على إشكالك، أنا شغلي بس كافي أرد على إشكالك، مطلوب من الدليل، أنا دليلي إطلاق الآية المؤكدة بتفسير الرواية، مو معنى أنا
أنا قاعد أستدل بقول اللغوي لكون الباء على التبعيض، لو كان أنا قاعد أستدل بقول اللغوي لكون الباء موضوع على التبعيض يتم هذا إشكالك. أنا ما قاعد أستدل، أنا قاعد فقط أرد على إشكالك. أنت مستند إلى قول سيبويه بأن الباء ليست للتبعيض، وأنا ما أحتاج قول اللغوي، يعني يكفيني إطلاق الآية المؤكدة بتفسير الرواية. إلى الآن إذا قلنا إن الوجه الأول على رأي المشهور هو أطلاق الآية المؤكدة بتفسير صحيحة زرارة، الوجه الثاني أو الدليل الثاني ما يدل على رأي المشهور هو حسنة أو صحيحة زرارة وبكير المتقدمة ابن أعين في الوسائل الجزء الأول صفحة 388. وينها؟ ما ذاكرها أصلا المصنف، الشيخ المصنف ما ذاكر، هذا يتكلم عن رواية أخرى. الوسائل الجزء الأول صفحة 388 الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الثالث. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، ولذلك عبرت صحيحة أو حسنة. عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. مرت هذه الرواية، آخر هذه الرواية هكذا قال: فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه، بشيء أي شيء بإطلاقها نستفيد صحة الاجتزاء بأقل ما يتحقق به المسمى، مسمى المسح عرفا. فإذا مسح بشيء يعني أي شيء، فحينئذ نستفيد أن هذه الرواية تدل على أنه يجزي أن يمسح بأي قدر يتحقق به مسمى المسح. وكذلك صحيحتهما الأخرى في الوسائل صفحة 414 الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الرابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله مذكور في المشيخة الجزء 30 صفحة 136-137 الطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد المقصود به ابن عيسى هنا، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، أنا مو والد الحسين بن سعيد واضحة يعني، إنما أحمد بن محمد يروي عن الحسين بن سعيد وعن أبيه الذي هو محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في المسح، إلى أن قال: فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. وهاتان الروايتان واضحتا الدلالة في كفاية تحقق المسمى في الماس. هذا الدليل الثاني، إذا ناقشته في الدليل الأول في أن الباء في الآية للتبعيض، هذا الدليل الأول مطروح قبال العامة، قابل ينفع في النقاش مع العام. أما على طرقنا فتوجد مثل هذه مثل هاتين الروايتين تدلان على كفاية تحقق مسمى المسيح. أما الرأي القائل بوجوب أن يكون المسيح بمقدار 3 أصابع كما يحكى عن جماعة منهم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، إذا ناقشنا في البقية فعبارة الفقيه واضحة في اعتبار أن يكون المسيح ب3 أصابع، فمما استدل له حسنة أو صحيح الزرارة في الجزء الأول صفحة 416 الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث الثالث قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر 3 أصابع، هكذا في الرواية 3 وليس 3 أصابع، 3 أصابع هكذا في الرواية، ولا تلقي عنها خمارها. ترون أن الرواية تتحدث عن المرأة، فكيف يستدل بها مطلقا في الرجل والمرأة؟ بضميمة أنه لا نرى خصوصية للمرأة في المقام. توجد أحكام تختص بالمرأة، لكن بنفي الخصوصية في المقام نعمم الحكم، وأيضا بعدم وجود قائل بالفرق لا يوجد من الفقهاء من يقول بالفرق بين الرجل والمرأة إلا ما ينسب لابن جنيد أنه يفصل بين الرجل والمرأة فيشترط المسح ب3 أصابع للمرأة دون الرجل، لكن جواب ذلك المعتاد عندهم أن خلاف ابن الجنيد لا يعتد به، فلا خصوصية للمرأة في المقام ولا قائل بالفرق عدا ابن الجنيد. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. يؤيد هذه الرواية رواية أخرى، هي رواية معمر ابن عمر في الوسائل صفحة 417 الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث الخامس قال: وعنهم رواية رقم 4 وعن عدة من أصحابنا، وعنهم يعني وعن عدة من أصحابنا يعني الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد هنا هنا في الغالب عندما يذكر عند الشيخ الكليني بنحو الأطلاق فالمقصود به ابن عيسى الأشعري، واضح؟ وتكلمنا في العدة، العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري معروفة، فيها ثقات فلا مشكلة من جهة العدة. عن شاذان ابن الخليل، مر الكلام في شاذان ابن الخليل، شاذان هو أبو الفضل ابن شاذان، لم يوثق صريحا، وثق بناء على عدة وجوه بعضها مردود وبعضها نقبل به. الوجه الأول وثق بناء على رواية الأجلاء عنهم، ويكفي ورواية الأجلاء عن رجل تكفي في إثبات وثاقته كما قالوا، وهو يروي عنه ولده الفضل ويروي عنه أحمد ابن محمد ابن عيسى. لكننا مرارا قلنا إن رواية الأجلاء عن رجل لا تدل على وثاقته، الوجه الثاني، هذا الوجه جديد لم أورده سابقا في شعبان، أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، هذا يختلف عن الوجه الأول. أبو خصوصية لأحمد بن محمد بن عيسى بغض النظر عن رواية الأجلاء، لأن أحمد بن محمد بن عيسى معروف بتشدده مع الرواة الضعفاء، حتى أنه أخرج أبا سمينة وسهل بن زياد من قم، كما أخرج أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ثم أرجعه بعد ذلك. فرواية مثله عن شاذان يمكن أن يكون قرينة على وثاقته، هذا غير رواية الأجلاء، هذه رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل وهو يروي عن شاذان. لكن يلاحظ على هذا الوجه أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن جمع ممن ضعفوا صريحا، بل بعضهم من الضعفاء المشهورين كالحسن ابن العباس ابن حريش أو حريش، الذي نص النجاشي أنه كان ضعيفا جدا، وآخرين. أما إخراجه لأبي سمينة فلعله من جهة اشتهار أمره بالكذب، وأما إخراجه لسهل لعله لم يكن لمجرد ضعفه، بل من جهة أنه كان يشهد عليه بالغلو ويرى أنه كان ينشر أفكار الغلاة في قم، فلم يجد مصلحة في بقائه فيها، لعله ذلك. وأما إخراجه لأحمد بن محمد بن خالد البرقي فكما يبدو لم يكن لمجرد أنه يروي عن الضعفاء، بل لأمر آخر كما يظهر من ابن الغضائري لا نعرفه، أكبر من كونه يروي عن الضعفاء. لكن لما تبين للأشعري عدم صحة هذا الأمر اعتذر منه وأعاده، مع أنه لم يكتشف حينما أعاده أنه ترك الرواية عن الضعفاء أو أنه تبين خطأ روايته عن الضعفاء. معروف عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أنه يروي عن الضعفاء، فعندما يقال عندما اكتشف خطأه إذن هو كان قد أخرجه لأمر آخر غير أنه يروي عن الضعفاء. نعم، أقصى ما يمكن أن يقال أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يروي عمن ثبت عنده ضعفا، أما أنه لا يروي إلا عمن هو ثقة عنده فلا دليل عليه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وثقه السيد الخوي رحمة الله عليه شاذان لقول الكشي في ترجمة محمد بن سنان، قد روى عنه أي عن محمد بن سنان الفضل وأبوه أي شاذان، الكشي هكذا قال، روى عنه عن محمد بن سنان الفضل وأبوه أي شاذان ويونس وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم، هكذا عبر الكشي. فإن كلام الكشي ظاهر في أن جميع من ذكره وفيهم شاذان من العدول والثقات، فيمكن توثيق شاذان ابن الخليل على هذا الوجه. قد رقم الرواية حديث خمسة عن معمر بن عمر، معمر بن عمر مجهول، عن أبي جعفر فالرواية ضعيفة السند من جهته. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يجزي من المسح على الرأس موضع 3 أصابع. أيضا الرواية عبرت 3 ولم تعبر 3. وكذلك الرجل، هذه الرواية كما ترون مطلقة في الرجل والمرأة، لكن المشكلة فيها أنها ضعيفة السند. الدليل الأول كان صحيح السند، لكن مشكلته أنه في المرأة، عممناه للرجل بنفي الخصوصية وضميمة عدم الفرق. الدليل الثاني، الرواية الثانية لا مشكلة فيها من هذه الناحية، مطلقة بين الرجل، تعم الرجل والمرأة، لكن المشكلة فيها الضعف السند. على كل حال، الرواية الأولى صحيحة السند، ويمكن تعميمها إلى الرجل أيضا بضميمة عدم الفرق وبضميمة نفي الخصوصية. وقد يقال أن هذه الصحيحة ظاهرة. صحيحة من؟ زرارة وبكير. شنو قالت هي؟ قد يقال أنها ظاهرة في أن أقل المجزئ في المرأة هو المسح بثلاثة أصابع. أقل المجزئ في المرأة هو المسح بثلاثة أصابع، ونعمم ذلك للرجل بنفي الخصوصية وعدم القائل بالفرق. وبهذه الصحيحة تقيد الروايات الدالة على كفاية مسمى المسح، كما هو قانون المطلق والمقيد. نعم، دلت روايات على كفاية تحقق مسمى المسح. سؤال، وين الروايات؟ وين الروايات المطلقات يهنا؟ فإذا مسحت بشيء مو المؤيدة، المؤيدة قلنا ما بها أطلاق لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. واضح لكم أمس؟ قلتكم جيد. فيتبين بعد منهجيا قبل لا تجيب هذا الرأي الثاني لازم تجيب ذنك الروايات، ولا شلون يعني؟ هذه الرواية التي تتحدث عن المسح بثلاثة أصابع تقيد ماذا؟ إما أن يقال تؤيد إطلاق الآية القرآنية، أو تقيد الروايتين اللتين ذكرتهما. واضح الفكرة؟ من الناحية المنهجية إذا أردت أن تقول تقيد الروايات لابد أن تأتي بالروايتين اللتين أتيت بهما. نعم، بإمكانك أن تقول تقيد الآية القرآنية ويصير الكلام على تقييد الآية القرآنية، لكن إذا قلنا بأن هذه الرواية تقيد الآية القرآنية، شو أنت تقولي؟ بعض الردود الآتية لا تتم، فلا بد من ذكر الروايات أو عينة من الروايات الدالة بإطلاقها على كفاية تحقق مسمى المسح، ثم نأتي لهذه الرواية فنقول إذا عممناها للرجل لعله يقال أنها صالحة لتقييد تلك الروايات المطلقة الدالة على كفاية تحقق مسمى المسح. واضح؟ فإذا الرأي المشهور هو كفاية تحقق مسمى المسح. هناك رأي لجماعة منهم الشيخ الصدوق هو شنو؟ اعتبار المسح بثلاثة أصابع. وياي أنتم منتبهين؟ جيد. دليله هذه الرواية التي تتحدث عن المرأة، يؤيدها رواية معمر بن عمر، ويمكن تعميم الرواية التي تتحدث عن المرأة إلى الرجل بضميمة عدم الفرق ونفي الخصوصية، عدم القائل بالفرق ونفي الخصوصية، فتكون هذه الرواية صالحة لتقييد تلك الروايات المطلقة. فما هو الجواب؟ واضح؟ ظهر ما عندنا وقت. إذن في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن الجواب عن هذه الرواية التي استدل بها لما نسب إلى الشيخ الصدوق من اعتبار المس بثلاثة أصابع. خلينا نطبق هذا المقدار. قال ثم أن إنه قد يقال إن مسح جميع الرأس وإن لم يكن لازما إلا أنه يلزم أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع كما تقدم ذلك عن الشيخ الصدوق وغيره لصحيح الزرارة عن أبي جعفر المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها. لازم تضيفون بضميمة نفي الخصوصية وعدم القائل بالفار. فما هو الجواب؟ ذكر الشيخ المصنف جوابان، أحدهما للشيخ الهمداني والآخر للسيد صاحب المدارك. نذكر قبلهما جوابا للسيد الخوئي ونرد عليه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.